إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
آيات وتفسير.
برنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أن بين عز وجل أنه هو الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي اجترأ هؤلاء الجاهلون المشركون فحرموا منها ما شاءوا وأحلوا ما شاءوا بآرائهم الفاسدة، زاعمين أن الله تعالى هو الذي حرمها عليهم افتراء على الله وانقيادا للشيطان، شرع هنا في إفحام هؤلاء الجاهلين المشركين وتقريعهم بتحرير المواد التي تقولوا فيها على الله عز وجل، وبيان أنه لا سند لهم في تحريم ما حرموا إلا الافتراء على الله، ونفى أن يكون للمشركين علم أو مشاهدة بتحريم شيء منها، فقد ذكر في الآية السابقة أنه خلق من الأنعام حمولة وفرشة، وفصل هنا الحمولة والفرش إلى ثمانية أزواج أي أنواع، وهي لا تخلو عن أن تكون في بطون أمهاتها أو انفصلت عنها حية أو ميتة. وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتقريع المشركين وإفحامهم على طريقة الاستفهام الإنكاري التوبيخي بتوجيه السؤال لهم عن كل مادة من مواد افترائهم، حيث كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة أخرى، كما كانوا يحرمون ما في بطون الأنعام في حال ويحلونها في حالة أخرى، كما كانوا يخصون ببعضها الرجال دون النساء ويبيحونها للنساء مع الرجال تارة أخرى، وكرر الأمر بذلك للمبالغة في التبكيت والتقريع والإلزام والإفحام، حيث يقول تبارك وتعالى ثمانية أزواج، كرر الأمر بذلك للمبالغة في التبكيت والتقريع والإلزام والإفحام، حيث يقول تبارك وتعالى ثمانية أزواج إلى قوله تبارك وتعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومعنى ثمانية أزواج أي ثمانية أفراد أي أنواع. قال ابن سيدة الزوج الفرد الذي له قرين انتهى، فيطلق لفظ الزوج على المفرد إذا كان معه آخر من جنسه لا ينفك عنه، ويحصل منهما النسل، وكذا يطلق على الاثنين، والمراد هنا الإطلاق الأول، وقوله من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى قوله ومن البقر اثنين بدل تفصيل، بدل تفصيلي من ثمانية أزواج. والضأن هو ذوات الصوف من الغنم، والمراد بقوله من الضأن اثنين الكبش والنعجة، يعني الذكر والأنثى. والمعز ذوات الشعر من الغنم، والمراد بقوله ومن المعز اثنين التيس والعنز، يعني الذكر والأنثى. والضأن اسم جمع وكذلك المعز، والضأن اسم جمع وكذلك المعز. وقدم هذه الأربعة في التفصيل مع تأخر أصلها وهو الفرش، وقدم هذه الأربعة في التفصيل مع تأخر أصلها وهو الفرش في الإجمال، لكونها عرضة للأكل الذي هو معظم ما يتعلق به الحل والحرمة، وهو السر في الاقتصار على الأمر بالأكل من غير تعرض للمنافع الأخرى كالحمل والركوب التي حرموها في السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي. والهمزة في قوله قل الذكرين حرم أم الأنثيين للإنكار، والمقصود إنكار التحريم، لكنه أورده في صورة إنكار المفعول ليطابق ما كانوا يدعونه من التفصيل في المفعول، فإذا أنكر المفعول كان إنكارا للفعل بطريق برهاني. والمراد بالذكرين الكبش والتيس، والمراد بالأنثيين النعجة والعنز، وانتصاب الذكرين بحرم وقد عطف عليه الأنثيين. وأما في قوله تعالى أما اشتملت عليه، وأما في قوله تعالى أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين عبارة عن أم العاطفة وما الموصولة. وقد حصل الإدغام بسبب التقاء ميم أم ساكنة مع ما بعدها، ومعنى اشتملت أي احتوت، ومعنى اشتملت أي احتوت، وأرحام جمع رحم وهو محل الجنين. ومعنى أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي أم حرم الذي اشتملت أرحام أنثى الضأن وأنثى المعد من الأجنة. ومعنى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أي أخبروني بأمر تستيقنونه عن سبب التحريم والأمر للتعجيز، أي قل يا محمد لمن حرم بعض الذكور تارة وبعض الإناث تارة أخرى من أين جاء التحريم؟ فإن كان من جهة الذكورة فجميع الذكور إذن حرام، وإن كان التحريم لعلة الأنوثة فجميع الإناث إذن حرام، وإن كان التحريم بسبب اشتمال الرحم فجميع الذكور والإناث إذن حرام، فمن أين جاء التخصيص؟ ومعنى قوله عز وجل ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين أي وأنشأ من الإبل اثنين هما الذكر والأنثى أي الجمل والناقة، وأنشأ من البقر اثنين هما الذكر والأنثى أي الثور وأنثاه. وأم في قوله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا هي أم المنقطع، هي أم المنقطعة التي ترد بمعنى بل التي للإضراب، والهمزة التي للإنكار. والإضراب في بل إضراب للانتقال من توبيخهم بنفي العلم عنهم إلى توبيخهم بنفي حضورهم وقت الإيصاء بالتحريم المزعوم. ومعنى شهداء أي حاضرين، ومعنى وصاكم الله أي عهد إليكم، والإشارة في قوله عز وجل بهذا لما زعموه من تحريم ما حرموه وادعوا أن الله هو الذي حرمه عليهم. وقد سيق هذا الكلام الكريم لتبكيتهم وإفحامهم وقطع كل شبهة لديهم وإلزامهم بما لا فرار لهم من الإقرار على أنفسهم بأنهم مفترون كاذبون. ولما كان الكذب على الله عز وجل هو أقبح الكذب وأفحشه أردف تبارك وتعالى هذا البيان بقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والفاء في قوله تعالى فمن أظلم هي الفصيحة، ومن استفهام إنكاري، ومن استفهام إنكاري أي فلا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ولم يقل فمن أظلم منكم وقال ولم يقل فمن أظلم منكم وقال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ليثبت لهم هذه الأوصاف القبيحة وهي أنهم ظالمون مفترون كاذبون ضالون مضلون جاهلون، وليعمهم ومن على شاكلتهم كذلك أيضا. ومعنى قوله هنا افترى على الله كذبا أي حرم ما لم يحرمه الله، ونسب ذلك التحريم إلى الله افتراء عليه. والهداية في قوله عز وجل إن الله لا يهدي القوم الظالمين هي هداية التوفيق والإعانة والتسديد، لا هداية البيان. قال ابن جرير رحمه الله: وأما قوله أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فإنه أمر من الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الجهلة من المشركين الذين قص قصصهم في هذه الآيات التي مضت، يقول له عز ذكره: قل لهم يا محمد، أي هذه سألتكم عن تحريمه حرم ربكم عليكم من هذه الأزواج الثمانية؟ فإن أجابوك عن شيء مما سألتهم عنه من ذلك فقل لهم: أخبرا قلتم إن الله حرم هذا عليكم أخبركم به رسول عن ربكم، أم شهدتم ربكم فرأيتموه فوصاكم بهذا الذي تقولون وتزورون على الله؟ فإن هذا الذي تقولون من أخباركم عن الله أنه حرام بما تزعمون على ما تزعمون لا يعلم إلا بوحي من عنده مع رسول يرسله إلى خلقه أو بسماع منه، فبأي هذين الوجهين علمتم أن الله حرم ذلك كذلك؟ برسول أرسله إليكم، فأنبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أم شهدتم ربكم فأوصاكم بذلك وقال لكم حرمت ذلك عليكم فسمعتم تحريمه منه وعهده إليكم بذلك؟ فإنه لم يكن واحد من هذين الأمرين، يقول جل ثناؤه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقول: فمن أشد ظلما لنفسه وأبعد عن الحق ممن تخرص على الله قيل الكذب، وأضاف إليه تحريم ما لم يحرم وتحليل ما لم يحلل ليضل الناس بغير علم، يقول ليصدهم عن سبيله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يقول: لا يوفق الله للرشد من افترى على الله وقال عليه الزور والكذب وأضاف إليه تحريم ما لم يحرم كفرا بالله وجحودا لنبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية رد على المشركين الذين حرموا بعض الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وبيان لما حرمه الله عز وجل لتأكيد افتراء المشركين على الله عز وجل وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والتعبير بقوله قل لا أجد، والتعبير بقوله قل لا أجد وبقوله فيما أوحي إلي، للإذان بأن مناط الحل والحرمة هو الوحي. ومعنى طاعم أي آكل، وهو يشمل الذكر والأنثى، ففيه رد على قولهم ومحرم على أزواجنا. والتقييد بقوله يطعمه لزيادة التقرير، وقوله إلا أن يكون ميتا الاستثناء من موصوف محرما، وقوله إلا أن يكون ميتا الاستثناء من موصوف محرما المحذوف. والتقدير لا أجد حيوانا من الأزواج الثمانية محرما إلا حيوانا متصفا بالموت، وإلا الدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله. والمراد بالمسفوح هو الدم السائل من الذبيحة. والتقييد باللحم في قوله عز وجل أو لحم خنزير للإشارة إلى أنه نجس العين لا تحله التذكية، والضمير في قوله عز وجل فإنه رجس للحم الخنزير، والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، قد سيقت لتعليل تحريم لحم الخنزير. والرجس الخبيث النجس، ولا شك أن الخنزير خبيث لذاته وضرره وأكله النجاسات، وقد أثبت التحليل أنه أكبر أسباب الإصابة بالدودة الشريطية لآكله. أثبت التحليل أنه أكبر أسباب الإصابة بالدودة الشريطية لآكله. وقوله أو فسقا عطف على لحم خنزير، وقوله إلا لغير الله به صفة لقوله فسقا، والمراد به ما ذبح لغير الله من القرابين، وسمي فسقا لتوغله في الخروج عن طاعة الله. وقد تقدم في تفسير الآية 73 بعد المئة من سورة البقرة ما يبين المراد من ألفاظ هذه الآية الكريمة، كما سقت في تفسير الآية 19 بعد المئة من سورة الأنعام ما يشبه هذه الآية الكريمة من القرآن العظيم. والحصر في المحرمات الأربع المذكورة في هذه الآية وشبيهاتها من الآيات الكريمة المباركة هو حصر نسبي لا ينافي أن يرد بعده تحريم شيء سواه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وعن أكل الحمر الأهلية. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، كما روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، كما روى البخاري ومسلم من أحاديث علي وابن عمر وجابر بن عبد الله والبراء وابن أبي أوفى وأبي ثعلبة وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات وتفسير،
برنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.